في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص. الحديث اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك أي في معاشك ومعادك. والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة، ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له سببه وينفعه، فيكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأنه تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى. ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما تم له مراده.
هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وإذا أصاب الإنسان شيء فلا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. معنى هذا الحديث أن المسلم عليه أن يعمل الأسباب التي أمر الله عز وجل بها عباده، وأن يحرص على ذلك العمل ولا يعجز ويتكاسل ويقول المقدر سيأتي، وإنما عليه أن يعمل. وفي الحديث: حرص على ما ينفعك، والحرص معناه عمل الأسباب والأخذ بالأمور الواجبة والمباحة، وليس معناه أنه يحرص بحيث أنه يتجاوز الحد الذي شرعه الله عز وجل فيمنع ما أوجبه الله عليه، أو يأخذ ما لم يجب أن يأخذه. يعني الحرص معناه أن يكون في حدود النصوص الثابتة في الكتاب والسنة في أخذ ما ينبغي أخذه، والنهي أو الانتهاء عن ما ينبغي الانتهاء عنه. فقوله في هذا الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، هذا يوضح على أن المؤمن القوي في عزمه في إرادته في إيمانه بالله عز وجل خير من المؤمن الذي عنده ضعف. وإن كان المؤمن الذي عنده ضعف فيه خير، ولكن المؤمن القوي خير منه لنص هذا الحديث. والقوة لا يقصد بها القوة الجسمية فقط، وإنما يقصد بها القوة الإيمانية، يعني العزم، النية الخالصة، العمل الذي يجب أن يقوم به ويواظب عليه. وهنا عمم: احرص على ما ينفعك، يعني في معاشك ومعادك. وهكذا تعاليم الدين الإسلامي تجمع بين الأمرين، لأن الإنسان يعمل في دنياه، وهو يقصد من ذلك العمل أن يستعين به على أخراه. ولهذا قال في الشرح: في معاشك ومعادك. في معاشك في الدنيا، فالإنسان المسلم لا يكون كسولا ويمد يده للناس يتكفف، وإنما يعمل. والرزق المقدر هو من الله عز وجل، ولكنه لا يأتي إلا بالسبب، لأن الله وضع لكل شيء سبب. فإذا قام الإنسان بالأسباب وتوكل على الله يسر الله له أمره. فهنا مطلوب من المؤمن أن يحرص على ما ينفعه في هذه الدنيا في معاشه، ليكف وجهه عن سؤال الناس ويؤدي الواجبات التي عليه، ثم لا يجعل عمله وهمه للدنيا، لأن من جعل الدنيا أكبر همه أشغلته عن أخرى ولا يأتيه إلا ما قدر الله له. يعني مهما عمل الإنسان واجتهد في هذه الدنيا لجمع المال مثلا، لن يأتيه إلا ما كتب له، فعليه أن يعمل بقدر طاعته بقدر استطاعته ولا يكسل، وفي نفس الوقت لا يضيع الأمور الواجبة عليه التي تنفعه في معاده، لأنه ليس للمسلم من هذه الدنيا إلا الأعمال الصالحة، أما ما جمعه منها فإن استعان به في طاعة الله فذلك يفيده، وإن صرف ذلك لشيء آخر فهذا يكون عليه وزر. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر بالحديث الصحيح أنها لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح سبق المقلون يوم القيامة، يعني الفقراء يسبقون إلى الجنة ويدخلونها قبل الأغنياء بفترة، والسبب في ذلك على أنه ليست عندهم أموال كثيرة يحاسبون عليها من أين جاءوا بها وفيما أنفقوها، وإنما يكون الإنسان عنده الشيء الخفيف يحاسب عليه ثم يذهب ويصرف إذا كان أهل الجنة، ولكن صاحب الأموال الكثيرة والأعمال الكثيرة هذه يحاسب عليها من أين جاء بهذا المال وفيما أنفقه، يعني يسأل عن مدخله ومخرجه. وهذا أمثلة في الدنيا، يعني أصحاب التجارات الموجودين الآن اللي يشتغلون، صاحب البضاعة الخفيفة إذا جاء الوقت انتهى بسرعة يأخذ ما بقي من أعماله ويمشي، ولكن التاجر يعني يحاسب إلى نصف الليل وهو ما خلص من الأمور المطلوبة منه له وعليه. فالمسلم يجعل عمله في هذه الدنيا لأخراه، بحيث أنه يربط الآخرة بالدنيا، والله قال في كتابه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل شيء ينفقه المسلم في هذه الدنيا يثاب عليه، ولو كان من الأمور الواجبة التي تجب عليه أن يدفعها لمن يستحقها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يثاب على كل شيء حتى اللقمة يضعها في امرأته، امرأته تجب عليه النفقة لها، ولكن إذا قدم هذه النفقة الواجبة بالأسلوب الحسن وبالنفس الطيبة يثاب على هذا، هو واجب عليه ولكن يثاب عليه. فالإنسان يستطيع أن يجعل كل الأعمال في الدنيا التي يقوم بها من الأعمال التي يثاب عليها. ولهذا جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قوله إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يقول أنا أحتسب على الله أن يثيبني على النوم وأنا نائم كما أحتسب أن يثيبني في قيام الليل، يعني يقوم يصلي الليل، وهذه من الأعمال الطيبة التي يثاب عليها المسلم، لكن هو يقول أيضا وأنا أحتسب أن يحسب الله لذلك ويسجله في صحيح حسناتي، أي النوم الذي أنامه أن يسجله لي. لماذا؟ لأنه يريد أن يستعين بذلك النوم على القوة التي يستطيع أن يؤدي بها العبادة لله عز وجل. أحتسب على الله نومتي كما أحتسب عليه قومتي. فالإنسان إذا أخلص في عمله في هذه الدنيا وأراد ما يجمعه وما ينفقه أن يثاب عليه، فهذا ينال الأجر العظيم. وقال رسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث احرص على ما ينفعك واستعين بالله، المراد الحرص على فعل الأسباب، التي تنفع العبد في دنياه وأخرى، في دنيا العمل الذي يقوم به، وفي أخرى العبادة والطاعة التي يقوم بها، يعني يكون حريصا عليها. إذا قال المؤذن الله أكبر سارع إلى الصلاة، يعني يكون حريص بمعنى أنه يؤدي الطاعة التي طلبت منه في وقتها. والله يقول رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يشتغلون في تجارتهم وفي بيعهم وشرائهم، لكن هذا العمل الذي هو في الدنيا لا يلهيهم عما أوجبه الله عز وجل عليهم، فحينما يسمع المؤذن ترك هذا العمل وجاء للصلاة. فعل الأسباب التي شرعها الله تعالى عباده الواجبة والمستحبة والمباحة، ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده، لا يستعين بمخلوق على أداء هذا السبب الذي يريد أن يقوم به دون كل ما سوى ليتم له سببه وينفعه، لأنه إذا أشرك في ذلك وتعلق بالمخلوق هذا لا ينفعه شيئا بل يكون عليه وزرا. والله تبارك وتعالى هو وحده المعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فيكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأنه تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، لأن الله عز وجل خلق هذه الأسباب، ولو أراد أن يسلبها خاصيتها سلبها. الإنسان قد يعمل ويجتهد، ولكن ليس معنى ذلك العمل أنه يأتي له بالمطلوب. والله يقول أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. الإنسان هو يحرث، وهذا هو السبب الذي عليه، حينما ينزل المطر يذهب لأرضه ويحرثها ثم يبذر فيها وينتظر من ذلك المعاش. هو يجتهد ويعمل، لكن ليس هو الذي يكمل ذلك الشيء، لأن الله أثبت له عملا وبين على أن هذا العمل لا يتم إلا بإرادة الله عز وجل. فهو يقول أفرأيتم ما تحرثون، يعني أثبت لهم الحرث، ثم قال أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. المزارع يذهب يحرث الأرض ويلتف فيها البدر، هو الذي حرثها وهو الذي زرعها، لكن من الذي أنبت ذلك الزرع؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ كلما على هذا الرجل أن يرمي البدر في الأرض، لكن هو لا يستطيع أن ينبت ذلك البدر، وإنما الذي ينبته هو الله. ثم أخبر الله عز وجل على أنه قد ينبته، ولكن لو أراد أن يهلكه أهلكه. إذن المسلم عليه أن يعمل السبب ويتوكل على الله، لأنه هو الذي يكمل له ذلك العمل الذي يقوم به، فلا يجعل عمله هو الذي يأتي له بما يريد. فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى، ففعل السبب سنة، يعني كونك تزرع تريد الولد تتزوج، يعني تعمل السبب، لكن قد تتزوج وإن شاء الله أن يعطيك الولد أعطاك، وإن شاء أن يمنع يمنع، لكن عليك أن تعمل السبب. إذن السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، يعني في فرق بين هذا وهذا. السنة لا بد أن تعملها وأن تقوم بها، لكن إذا اعتمدت على غير الله عز وجل أشركت، إذن لا بد أن تتوكل على الله عز وجل. وقد جاء في الحديث الصحيح ولو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هنا بيّن في هذا الحديث أيضا على أن الطير عملت الأسباب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنها تغدو، يعني تذهب وتروح وتبحث عن الرزق، تذهب بطونها خاوية ثم تعود وهي مملوءة، هي لو بقيت في أشجارها ما يأتيها الرزق، لأن الله عمل لذلك الرزق سببا، والسبب هو أن تبحث عن ذلك الرزق. فالطير هذه لم تبقى، والرسول يقول لو توكلتم على الله حق توكله، يعني التوكل الصحيح، لرزقكم كما يرزق الطير. ليس معنى أنكم تجلسوا في البيوت وأن الرزق ينزل عليكم من السماء، يعني كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو غيره من الصحابة إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، إنما تمطر ماء على هذه الأرض، وعلى المسلم أن يحرث حتى يأتيه رزقه. إذن المسلم عليه أن يعمل وأن يؤدي هذه الأسباب ويتوكل على الله عز وجل، لأنه لو لم يخلص التوكل على الله عز وجل فقد أحدث خللا في توحيده. إذن فعل الأسباب سنة، يعني من السنن الكونية التي سنها الله عز وجل لعباده، والتوكل على الله توحيد، فعلى المسلم أن يتوكل على الله وحده، فإذا جمع بينهما تم له مراده، إذا عمل السبب وتوكل على الله فيتم له الذي يريد. أما لو عمل السبب ولم يتوكل على الله أو لم يعمل السبب جلس وأراد أن يأتي شيء فهذا لا يتم، لأن الله قرن بين الأمرين وهو عمل السبب والتوكل عليه عز وجل، لأنه هو وحده النافع الضار الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
قوله ولا تعجزن، النون نون التأكيد الخفيفة، نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه، والعجز مذموم شرعا وعقلا.
يعني العجز يجلس الإنسان ولا يعمل شيئا ويقول يأتيني رزقي، وهو جالس في البيت لا يعمل، هذا ما ينفع، فلا بد الإنسان أن يعمل، لأن الرسول قال أحرص على ما ينفعك، ثم قال في نفس الوقت في الوقت نفسه واستعن بالله. فهو يقول عليك أن تعمل ولا تعجز، ولا تقول أنا عملت ولم يأتيني شيء، لأن ذلك لا يأتي إلا بأمر الله وقدره. نعم.
وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
يعني الكيس من دان نفسه، يعني يجعل نفسه مدين ولا بد أن يؤدي هذا الدين الذي عليه، يعني يلوم نفسه في التقصير. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني يعمل ويجد ويجعل نفسه هي المقصرة وهي المدينة، فعليها أن يؤدي ذلك العمل. ثم يقول العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، جلس ولم يعمل لا لدنيا ولا لأخرى ويتمنى على الله الأماني، فهذا لا ينفع ولا يفيد، وليس هذا من السنن التي سنها الله عز وجل لعباده. نعم.
فأرشده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره فلا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، أي هذا قدر الله، والواجب التسليم للقدر والرضا به واحتساب الثواب عليه.
ويقول إذا عمل الإنسان ما أمره الله عز وجل به، وكما جاء في هذا الحديث احرص على ما ينفعك، فإذا أديت كل ما تستطيع أداؤه، ولكن جاء بعد ذلك أن الله عز وجل لم يرد ذلك، وجاء القدر الذي كتب عليك يعني قبل أن تولد، وكتب لك وأنت في بطن أمك، إذا جاء هذا القدر فتسلم له، يعني أنت لا تعجز، عليك أن تعمل وتؤدي ما عليك، لكن إذا لم يتيسر ذلك الأمر وقدر الله بخلاف ما أردت فلا تقول لو أني عملت كذا لكان كذا وكذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح له الوساوس وتذهب به، يذهب به الشيطان كل مذهب، فعليه هنا أن يسلم، لأنه أدى كل الذي عليه ولم يبقى إلا ما أراده الله عز وجل وقدره. فإذا أدى كل ما يستطيع أداؤه ثم لم يتحصل على مراده وجاء القدر بخلاف ذلك، فعليه أن يرضى ويسلم، لأن الله عز وجل قدر ذلك الشيء، ولن يكون شيء في هذا الكون إلا بقدر الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم.
وقوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر، وذلك ينافي الصبر والرضا، والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور.
نتفقه في هذه الآية، الله عز وجل يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني كل ما يصيب هذا الإنسان في هذه الدنيا هذا مسجل عليه، لأن الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح أنه أمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل ما أراده الله عز وجل في هذا الكون إلى أن تقوم الساعة كله مكتوب، وهذا القدر الكوني لا ينصرف، لا بد أن يأتي كما قدر الله عز وجل. ثم كل إنسان بذاته، سبق في الحديث، في حديث عبد الله بن مسعود وفي الصحيحين، أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة جاء ملك الأرحام ولنفخ الروح في ذلك الجنين، ويؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فكل واحد منا قد فرغ الأمر الذي كتب له، فرغ من الأمر الذي كتب له إن كان شقيا أو سعيدا. والله قال في كتابه: فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذا قدر الله الذي قدره وأراده. لكن هذا المسلم أو هذا المخلوق الذي كتب له هو لا يعلم عنه، كل واحد منا لا يعلم على أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق. ولهذا ورد في الحديث أن الإنسان يسأل حسن الخاتمة، وإنما الأعمال بالخواتيم. فعلى المسلم أن يعمل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم حينما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في باب القدر، يعني سألوا: هل العمل في شيء مستأنف أو في أمر قد فرغ منه؟ وقال: بل في شيء قد فرغ منه، فريق في الجنة وفريق في السعير. قالوا: فيما العمل؟ ماذا نعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا من فقه الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: إذا نجد في العمل، إذا كان الأمر هكذا نجد في العمل. فجد في العمل واجتهدوا. فالمسلم عليه أن يجد ويجتهد، ويعلم على أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولهذا جاءت الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس في قوله: واعلم على أن الأمة لو اجتمعت كلها على أن يضرك بشيء لن يضرك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. فالمسلم يعمل ما يجب عليه أن يعمله، ويؤمن بأنه لا يأتيه إلا المقدر، فإذا أصابته مصيبة فعليه أن يصبر وأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فالله يقول في هذه الآية: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي أن ذلك كله مسطر. ومراتب القدر كما يعرفها طلاب العلم هي: أولا العلم من الله عز وجل بما كان وما يكون، إذا كان كيف يكون، ثم الأمر بكتابة ذلك الشيء الذي قدره الله عز وجل، ثم تأتي المقادير على هذا الأساس، يعني المشيئة، ثم التنفيذ، يعني تنفيذ ذلك القدر الذي يقدر للإنسان. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني الذي يفوتك لا تأسى عليه ولا تتأسف عليه بعد أن تعمل ما يجب عليك، ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فهذه الآية تبين أن كل شيء فرغ منه، وأن على المسلم إذا أصابته مصيبة أن يصبر وأن يحتسب، لكن المطلوب منه أن يعمل وأن يجد. نعم.
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن.
وذكر هنا قال على أن الصبر واجب والإيمان بالقدر فرض. الإيمان بالقدر فرض لأنه من أركان الإيمان الستة. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءه جبريل وسأله عن أركان الإسلام ذكر أركان الإسلام الخمسة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وقدره واليوم الآخر وقدره غيره وشره، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إن جاءك خير تؤمن به، وإن قدر لك أو قدر عليك مصيبة فعليك أن تؤمن بها. فهذه من أركان الإيمان. إذن الإيمان بالقدر فرض لأنه من أركان الإيمان الستة، والصبر عليه واجب، يعني إذا أصيب الإنسان بشيء فعليه أن يصبر، فإذا تأسف وتحسر لا يستفيد من ذلك شيء، وإنما عليه أن يصبر وأن يحتسب حتى يثاب على تلك المصيبة التي أصابته. والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أنه يبتلي الإنسان بالخير والشر، يبتليه بالخير والشر فتنة، يعني الإنسان قد يعطى الأموال الكثيرة في هذه الدنيا للاختبار والامتحان، وقد يبتلى بالفقر للابتلاء والامتحان، وقد تأتيه المصائب إما بفقد الولد أو بفقد المال أو بأي مصيبة تصيبه، أيضا هذا امتحان وابتلاء ليعلم الله عز وجل وهو عالم بكل شيء، ولكن ليظهر ذلك الشيء في ذلك الشخص الذي ابتلي، هل يصبر ويحتسب أو أنه يضجر ويتحسر على ما فاته. فإن صبر واحتسب فله الأجر والثواب، والله تبارك وتعالى قد وعد الصابرين بأنه يوفيهم أجرهم بغير حساب، يعني الصابر يوفى أجره بغير حساب. نعم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد يقول الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس هذا ذهب الجسد، فهو يقول إذا غير الإنسان منهجه ولم يصبر وتضجر ضيع كل ما كان سيتحصل عليه من الله عز وجل من الثواب على صبره، فذهب ولم يتحصل على شيء. نعم.
قال شيخ الإسلام وذكر حديث الباب بتمامه ثم قال في معناه: لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور، ومن الناس من يجمع كلا الشرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله.
شوف التعبير هذا المختصر الجامع، يقول لا تعجز عن مأمور، أمرت بالصلاة، أمرت بالزكاة، أمرت بالحج، أمرت بالجهاد، يعني كل الأوامر التي أمرت بها، فيقول لا تعجز عن مأمور، شيء أمرت به فعليك أن تؤديه. وهذا هو معنى التقوى، التقوى هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وهو يقول لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور، يعني إذا جاءك القدر لا تجزع منه، لأن الله عز وجل هو قدر عليك ذلك، وهذا معنى ما جاء في هذا الحديث. ثم قال: ومن الناس من يجمع كلا الشرين، لا يعمل بالمأمور ولا يصبر على المقدور، فيجمع بين الأمرين معا فيضيع عليه هذا وهذا. نعم.
والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب، ونهى عن العجز وقال: إن الله يلوم على العجز، والعاجز ضد الذين هم ينتصرون. فالأمر بالصبر والنهي عن الجزع مأمور به في مواضع كثيرة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين: أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه.
شوف الآن الإنسان يقول بين الحالتين هذه: أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه، كما سبق التمثيل أمرنا وكلفنا بأن نقوم بهذه الواجبات التي أوجبها الله علينا من صلاة وزكاة وحج وغير ذلك، فعلينا أن نعملها، ونهينا عن أشياء فعلينا أن ننتهي. لكن من فضل الله عز وجل على عباده أنه لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيع، الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت مأمور بأمور كثيرة قد تستطيع أداءها وقد لا تستطيع، بمعنى أنك تعجز عن أدائها، فإذا عجزت عن ذلك والله يعلم ذلك منك، أنت لا تحاسب على ذلك الشيء الذي تركته وعجزت عن أدائه. والأمثلة كثيرة على هذا، حتى في الصلاة أمرت بالصلاة، قال يعني للمسلم أن يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. إذا أمرت بشيء عليك أن تؤديه إما كما أمرت أو بقدر استطاعتك. أمرت بالحج وهو ركن أركان الإسلام، لكن ما توفر لك المال ولا أمنة الطريق واختل شرط من هذه الشروط، فالحج وإن كان ركن من أركان الإسلام إلا أنه لا يجب إلا إذا توفرت الشروط. وكذلك الزكاة ركن من أركان الإسلام وأنت مأمور بأدائها، لكن إذا لم يوجد عندك المال فلا زكاة عليك. لكن إذا جئت للأمور المنهي عنها فالله عز وجل بيّن على أن الإنسان يستطيع أن ينتهي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. أنت نهيت عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن السرقة، عن شرب الخمر، عن ارتكاب المعاصي، ليس لك أن تقول أنا ما أستطيع، لأن كل واحد يستطيع أن ينهي نفسه وأن يمتنع عن ارتكاب هذه المعاصي، لكن ليس كل واحد يستطيع مثلا أن يؤدي الحج، لأنه مثلا لم يتوفر له المال أو لم يأمن الطريق أو اختل شرط من الشروط. إذا أنت أمرت بشيء فتؤدي الذي تستطيعه، لكن النهي لا تنهى إلا عن شيء تستطيع أن تنتهي عنه. ليس فيه أحد يقول أنا لا أستطيع أن أنتهي عن الكذب وعن الغيبة وعن الكلام في الناس، كل واحد يستطيع أن ينتهي. ليس لإنسان يقول أنا ما أستطيع أترك شرب الخمر، من يستطيع؟ لا يقول لا أستطيع لا أترك السرقة، يستطيع، لأنك نهيت عن هذه الأشياء، وما نهيت عن شيء إلا وأنت تستطيع أن تنتهي عنه، لكن كلفت بأشياء قد تستطيع أن تؤديها وقد لا تستطيع. والحديث هذا يعني والله يقول اتقوا الله ما استطعتم، والرسول يقول أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لكن يقول إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فهنا يقول الإنسان بين أمرين: أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه، فإذا لم يستطع أن يؤديه كما طلب منه فهو معفو عنه ويستعين الله ولا يعجز عن أداء ذلك الواجب. وأمر أصيب به من غير فعله، يعني قدر جاء من الله عز وجل، فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع. نعم.
ولهذا قال بعض العقلاء ابن المقفع أو غيره: الأمور أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. وهذا في جميع الأمور، لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به وأحبه له، فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد أمره بكل خير له فيه حيلة، وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله. واسم الحسنات والسيئات يتناول القسمين.
يعني قوله فيه حيلة بمعنى أنه يستطيع أن يعمل، يعني هو أمره بشيء يستطيع أن يعمله، لكن إذا عجز عنه فهو معفو عنه. لكن الشيء المقدور هذا ليس له فيه حيلة، يعني ليس له فيه طريق أن يمتنع منه، شيء قدره الله ولا بد أن يأتي ولا تستطيع أن تدفعه عن نفسك. نعم. واسم الحسنات،
واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين. فالأفعال مثل قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ومثل قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ومثل قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ومثل قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، إلى آيات كثيرة من هذا الجنس.
يعني هو يقول هنا الأفعال، يعني مطلوب الإنسان أن يفعلها، مثل ما قال الله عز وجل في هذه الآية: من جاء بالحسنة وله عشر أمثالها، وهذا من فضل الله على عبده. المسلم إذا عمل حسنة تسجل له بعشر حسنات إلى أضعاف كثيرة، أما إذا عمل سيئة فلا تضاعف عليه، وإنما يحاسب بتلك السيئة وحدها. ولهذا جاء في الحديث على أن كل واحد منا معه ملكان، الذي يسجل الحسنات والذي يسجل السيئات، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهذا يبين للمسلم على أنه مراقب في كل وقت وحين، ولا يظن على أنه إذا انفرد بنفسه خاليا أن يعمل الأشياء وأنه ليس هناك من يطلع عليه، بل هذه الأعمال كلها محصية عليه. وجاء في الحديث على أن الإنسان إذا هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات، وإن هم بها وتركها لله عز وجل كتبت له حسنة وإن لم يعملها. أما إذا هم بالسيئة فإن عملها كتبت عليه سيئة، وإن تركها لله عز وجل أيضا كتبت له حسنة. وفي الحديث على أن الإنسان حينما يعمل العمل الصالح يؤدي تلك الحسنة يبادر الملك المكلف بكتابة الحسنات بتسجيلها في نفس الوقت. أما إذا ارتكب سيئة فإن الملك الموكل به الذي يكتب الحسنات يقول للموكل به في كتابة السيئات امهل وانتظر لعله يرجع، فإذا رجع لم يكتب عليه شيء، وإذا استمر لا تسجل عليه إلا تلك السيئة الواحدة. وهذا من فضل الله على عباده، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة، والسيئة لا تكون إلا بمثلها. وهنا الله يبين لنا ذلك، من جاء بالحسنة وله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. من عمل الحسنات فلنفسه، ومن ارتكب السيئات فعليه، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ما في أكثر، لكن الحسنة جزاؤها عشر حسنات وزيادة، وهذا من فضل الله على عباده. نعم. والقسم الثاني.
والقسم الثاني ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والآية قبلها. فالحسنة في هاتين الآيتين النعم، والسيئة المصائب، وهذا هو القسم الثاني من القسمين. وأظن شيخ الإسلام ذكره في هذا الموضع، ولعل الناسخ أسقطه والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها. فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارض وسلم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولهذا قال آدم لموسى: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، لأن موسى قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبا. وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مرادا بالحديث، فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس. انتهى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتضمن هذا الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول الإيمان. أحدها أن الله سبحانه موصوف بالمحبة، وأنه يحب حقيقة.
نتكلم عما سبق في الحديث الماضي. الله عز وجل قال في هذه الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني ليست هناك مصيبة تصيب الإنسان إلا هي مقدرة بإذن الله عز وجل، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولهذا قال آدم لموسى: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة. يذكر طلاب العلم في المحاجة التي جاءت في الحديث الصحيحين بين آدم وموسى عليهم السلام، موسى يقول لآدم: أخرجتنا ونفسك من الجنة، لأنكم ما تعرفون في القصة أن الله عز وجل أمر آدم أن لا يأكل من الشجرة، وجاء الشيطان ووسوس له وأقسم له أيمانا مغلظة على أنه لا يريد إلا أن يفيده، فصدقه، وهذا قدر من الله عز وجل، وهذا القدر الذي قدر لا ينصرف. قدر الله عز وجل أن آدم يكون في الجنة وحواء، وأن إبليس يعني يوسوس لهما، وأنهما تحدث منهما تلك المعصية بأكل تلك الشجرة التي نهي عنها، وأن يخرجا من الجنة، فهذا شيء مقدر لا يمكن أن ينصرف. آدم وقع في تلك المعصية، ولكنه رجع واستغفر وتاب من تلك المعصية، وتاب الله عليه. فموسى حينما يقول لآدم: أخرجتنا ونفسك من الجنة، يعني كأنه يلوم على المصيبة التي حدثت، ولا يلومه على الفعل الذي حدث، لأن ذلك شيء مقدر لا بد أن يفعل. وهو يقول يعني فعلك وعملك هذا ترتبت عليه هذه المصيبة التي أصبنا بها، وهو خروجنا من الجنة. فآدم عليه السلام قال له كما في الحديث الصحيح، الحديث هنا ليس بكامل: هل وجدت ذلك، يعني بكم وجدت ذلك كتب علي، يعني في التوراة الذي قدر عليه ذلك الذنب الذي يرتكبه؟ قال بأربعين سنة، يعني قدر على آدم قبل أن يخلقه الله عز وجل بتلك الفترة، فشيء مكتوب لا بد أن يعمله. ففي الحديث يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام فحج آدم وموسى، يعني الحجة صارت على موسى لأن آدم عليه السلام ارتكب ذلك الذنب وتاب منه، وكذلك موسى عليه السلام لا يلومه يعني على ذلك الذنب، لكن يلومه على المصيبة التي ترتبت على ذلك الذنب وتلك المعصية التي ارتكبها، يلومه على ذلك. يقول هنا يعني بعض الطوائف ويعني به الذين شرحوا هذا الحديث وبينوا معناه، يقول يظن بعض الطوائف من الناس أن آدم عليه السلام كان لا هنا، وأما كونه لأجل الذنب، يعني موسى عليه السلام ما لام آدم لأجل ارتكاب الذنب، وإنما لامه لأجل المصيبة التي ترتبت على ارتكاب الذنب، لأنه يعلم أن الله عز وجل قدر عليه ذلك، ثم يعلم على أن آدم قد تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. معنى هذا الذي نستفيد منه، إذا ارتكب إنسان معصية في هذه الدنيا والإنسان ليس بمعصوم ثم تاب منها، ليس لآخر أن يعيره بذلك الذنب الذي ارتكبه، هذا لا يجوز، لأن البشر معرضون للخطأ، ورسول عليه الصلاة والسلام بين على أن كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، فمن قدر الله عليه وارتكب معصية في هذه الدنيا ثم تاب منها لا يجوز لآخر أن يعيره بذلك الذنب الذي ارتكبه، وإنما ينبغي له أن لا يعمل مثل هذا العمل، لأن في هذا أولا إساءة لنفسه، الأمر الثاني فيه جرح لشعور ذلك الشخص، والله تبارك وتعالى أمر بالألفة والمحبة والمؤمنون إخوة، وكونك تعيره بذنب ارتكبه عملك هذا خطأ، وأنت يعني قد يكتب عليك ما لا يعني ينبغي أن يكتب، لأنك حينما تلومه على ذنب فكأنك تقول لماذا تعمل هذا، مع أنه قد تاب، والتائب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب لا ذنب له، فلا يجوز لمسلم أن يعير مسلما بذنب ارتكبه قد تاب منه. نعم. ثم يشرح ابن القيم هذا الحديث الذي سبق ذكره، فيقول تضمن أصولا عظيمة من أصول الإيمان. أصول الإيمان يعني التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذه كلها من الأصول، من أصول الإيمان. وأصول الإيمان هي أركان الإيمان الستة التي سمعنا ذكرها:
وتر يحب الوتر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ونظيف يحب النظافة، ومؤمن يحب المؤمنين، ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين.
هذه الكلمات التي أوردها المؤلف في كلمة نظيف كذا، يعني هو يعني النظافة والطهارة وهذا شيء مطلوب، لكن ما ليس يعني ورد في أسماء الله عز وجل أن يوصف بهذا الوصف، عند الله عز وجل ما جاء في أسمائه الحسنى أن نقول نظيف ويحب النظافة، وما في شك أنه يحب المتطهرين بنص القرآن، والنظافة والتطهر من الأجناس والأرجاس هذا شيء مطلوب من المسلم، وينبغي المسلم أن يكون على الهيئة الحسنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الكبر والمتكبرين فقال بعض الصحابة أن الإنسان يحب أن يكون ثوبه حسنا ويكون نعله حسنا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، فكون الإنسان يتجمل ويلبس الملابس الطيبة الملابس النظيفة هذا شيء مطلوب، ورسول عليه الصلاة والسلام حبب إليه الطيب من هذه الدنيا، فكون الإنسان يكون رائحته طيبة وثيابه طيبة هذا شيء مطلوب منه، فالمسلم يعمل هذه الأعمال لأن الله عز وجل يحبها وأمر بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حث عليها. هو ذكر في هذا الحديث على أن الله يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها. مقتضى أسمائه الله عز وجل قوي، وصف نفسه يعني سمى نفسه بهذا الاسم وبهذه الصفة التي يتضمنها ذلك الاسم، ف في الحديث قال هنا المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، فهو يقول هنا أن الله عز وجل يحب مقتضى أسمائه، فهو قوي، فالمؤمن لما يكون قويا هذا من مقتضى أسماء الله عز وجل، ليس هناك مشابهة بين الخالق والمخلوق، ولكن هذا من مقتضى هذا الاسم الذي هو القوة. فالمسلم القوي في إيمانه في أعماله فيما ينبغي أن يقوم به أحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف الذي لا يقوم بتلك الأعمال التي يقوم بها القوي، ولكن في كل خير. نعم. فقال هو القوي يحب المؤمن القوي وهكذا. تفضل.
قال ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض،
يعني هنا يعني يحب المؤمن القوي أكثر من المؤمن الضعيف، فالمحبة تتفاضل، والله عز وجل يحب المتقين ويحب المؤمنين ويحب المحسنين، كلما كان الإنسان أقوى في هذه الأشياء فمحبة الله له أقوى وأعلى من محبة الضعيف فيها. نعم.
ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به، فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك، فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى ولا يتم إلا بمعونته، فأمره أن يعبده وأن يستعين به، فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه وموردها إليه.
نعم.
فاته ما لم يقدر له فله حالتان: عجز وهو مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة في لوها هنا، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن وذلك كله من عمل الشيطان، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبق له هاهنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور، وإن انتفت امتنع وجوده، ولهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.
يعني في هذا الحديث يعني بعدما بين الرسول عليه الصلاة والسلام يعني إرشاد الناس إرشاد المؤمن إلى العمل الذي ينفعه، حيث قال له احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فإذا جمع الإنسان بين الأمرين وهو الحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه واستعان بالله عز وجل في ذلك العمل، ثم لم يتم له ذلك العمل الذي أراده، فهنا أرشده للأمر الآخر، وهو أنه لا يفتتح عمله بشيء يفتح عليه باب للشيطان، وهو يقول إذا عملت كل الأسباب التي أمرت بها ثم لم يأتي ما أردته وقدر الله خلافه فعليك أن تصبر، ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عليه هذا العمل أي عمل الشيطان والوسوسة والتأسي على والتأسف على ما فات، والله تبارك وتعالى ينهى عن ذلك: ولا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فيقول المسلم عليه إذا جاء إلى هذه المرحلة بعد أن أدى كل ما يجب عليه أداؤه ثم جاء القدر بخلاف ذلك، فهنا يسلم ويرضى ويقول قدر الله وما شاء فعل، أنا عملت الذي علي وهذا قدر الله علي فأنا أصبر على ما قدره، هذا عمل المؤمن. نعم.
ولهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين: حالة حصول مطلوبه وحالة فواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغنى عنه العبد أبدا، بل هو أشد ضرورة إليه، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالة حصول المطلوب وعدمه وبالله التوفيق.
يعني يقول من فوائد هذا الحديث أن الإرشاد جاء فيه للمسلم أن يعمل بالحالين، وهو أن الاجتهاد والحرص، ثم إذا فاته ذلك فعليه أن يصبر وأن يحتسب. يقول إن جاء مطلوبه فهذا هو الذي أراده، وإن فاته ذلك المطلوب فعليه أن يصبر ويحتسب. يقول هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، معنى هذا على أن المسلم إذا عمل بهذا الحديث وآمن بما جاء فيه يستفيد في حياته ويطمئن، ولا يكون عنده التحسر على الأمور التي فاتته، بمعنى أنه إذا عمل بما ينفعه كما جاء الإرشاد له في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحرص على ذلك وأدى كل ما يستطيع أداؤه، ثم فاته الشيء الذي يريده وصبر، فالإنسان يكون هنا يعني مطمئن البال مرتاح. أما إذا بدأ في الجزع والتحسر وقال لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، فهنا لا يستفيد من ذلك شيئا، وإنما يفوته الذي قدر له أن يؤجر عليه ولم يتحصل الشيء الذي أراده، فهو فاته المطلوب ثم فاته الأمر الآخر، وهو أنه لو صبر على ما أصابه لكان مأجورا على ذلك. فالعبد لا يستغني عن هذا الحديث بحيث أنه يؤمن بما جاء فيه فيعمل بقدر ما يستطيع ويصبر إذا جاء الأمر بخلاف ذلك. ثم يقول هو يتضمن إثبات القدر، يعني الذي قدره الله عز وجل، بمعنى أن القدر الذي قدر عليك لا ينصرف فلا بد أن يأتي، ويتضمن الكسب والاختيار. الكسب والاختيار هذا يشير إلى قضية يعرفها طلاب العلم، وهو أن جماعة من مذهبهم على أن الإنسان يكون مجبورا وليس هو الذي يعني يكسب تلك الأعمال التي يعملها، ويقول الإنسان مسير غير مخير، بمعنى أنه مثل الشجرة يحرك الهوى كيف شاء. وهذه العقائد الفاسدة أدخلها أعداء الإسلام على المسلمين، فالإنسان مخير وليس يعني مسير بالمعنى الذي يقولون، لأن الإنسان الله تبارك وتعالى أعطاه القدرة، منحه السمع والبصر والقدرة والإرادة، فهو يعمل باختياره. كل واحد منا الآن يريد أن إذا أراد أن يقوم قام، وإن أراد أن يجلس يجلس باختياره، ما هو مجبور على أن يجلس ولا مجبور على أن يقوم، فهو يتصرف باختياره وإرادته. والله عز وجل ربط بين هذا وهذا، فبين على أن كل ما أراده الله عز وجل لا تخرج مشيئة العبد عن مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالإنسان له مشيئة. هذه الآية تثبت على أن الإنسان له مشيئة وله اختيار، ولكن مشيئته مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، فإن شاء الله أن يتم له ذلك العمل أتمه، وإن شاء أن يمنعه منعه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فيقول هنا في هذا الحديث إثبات الكسب والاختيار، يعني أحرص على ما ينفعك، معناك أنك تكسب الشيء الذي يفيدك، فأنت مطلوب منك أن تعمل، وعلى الاختيار بأنك تقوم وتعمل لك العمل باختيارك، فأنت ليس مجبورا. وليس أيضا يعني فيما أراد بعض الجماعة أن يوفق بين المذهبين، بين مذهب الجبر والاختيار، وجاء بما يسمى بالكسب الذي يعبرون عنه بكسب الأشعري، وهو يقولون وهو شيء لا يعقل، لأنهم ردوا على هذا الشيء أنه لا يعقل، يقولون الشيء حينما يقع لا يقع بذلك الشيء الذي عملته، وإنما يقع عنده، بمعنى أنك حينما تكتب فالكتابة ليست بالقلم وإنما وقعت عند القلم، حينما تذبح بالسكين الشاة فالذبح هذا ليس بالسكين وإنما هو عند السكين، يعني عندما يجيها بالسكين وقع الذبح. هم يعني يريدون بهذا أن يجعلوا كل شيء إلى الله عز وجل، وأن المخلوق لا شيء يعني له، وهذا الكلام مخالف. الله تبارك وتعالى أخبر على أن ما ينبت في هذه الأرض بسبب المطر، حينما ينزل الماء تنبت الأرض، فجعل الأسباب، وهذه الأسباب الله عز وجل هو الذي خلقها، إن شاء أن يتم ذلك السبب أتمه، وإن شاء أن يمنعه منعه. فالكسب الذي يأتي بهذه الصورة لا يعقل، يعني رد العلماء على من قال بهذا الكسب أن الإنسان هم يقولون يكسب، لكن كيف يكسب؟ يقول عندما يريد يعمل الشيء يقع الشيء وليس منه، وهذا ليس بصحيح. الأمر العبد مأمور أن يصلي، فهو الذي يصلي، وهو الذي يصوم، وهو الذي يرتكب المعاصي، وهو الذي يعمل الحسنات، فهو يفعل، هو نفسه الذي فعل ذلك العمل، والله عز وجل يحاسبه على ذلك العمل الذي يقوم به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم يقول فيه القيام بالعبودية ظاهرا وباطنا، يعني الإنسان يعني يقوم بالعبودية لله عز وجل، فالله أمره فيقوم بذلك ظاهرا وباطنا، يعمل ظاهرا بالأعمال الظاهر التي يقوم بها، ويؤمن ويستعين بالله عز وجل، لأن الله هو الذي يعينه على ذلك في حالة حصوله المطلوب وعدمه، يعني سواء تحصل على ما أراده إذا كان الله كتبه له، أو لم يتحصل عليه فهو هنا يصبر ويحتسب، لأن الله لم يقدر ذلك الشيء الذي أراده. وما يجسد هذا أنها تصل إلى الشرك هي تفتح عمل الشيطان فيوسوس له ويدخله في أمور حتى يصل إلى هذا الحد، بمعنى أنه يتجاوز الحد ويوسوس له الشيطان فيسترسل معه، حتى أولا لا يثاب على ما كان ينبغي أن يعمله حتى يثاب عليه من الصبر، وإنما يجزع، والجزع هذا منافي، يعني منافي للصبر، والصبر واجب.